عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، إخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وندعو الله عز وجل أن نكون وإياكم من أهل التقوى، وأن يحشرنا وإياكم في زمرة المتقين، وأن يخرجنا من هذه الدنيا على كلمة التوحيد، إن ربنا على ما يشاء قدير. ثم أما بعد، المسلم إما أنه يترقى في مدارج مقامات العبادة، وإما أنه يذكر ساعة وينسى ساعة، وإما أنه محجوب والعياذ بالله رب العالمين عن النور الذي يبقي حياته في هذا الكون. وما أشبه الناس في هذه الدنيا بقبطان سفينة أرفأ بسفينته على شاطئ جزيرة وقال لركاب السفينة: اهبطوا ولا تتأخروا، وعودوا إلى مكانكم مرة أخرى حتى نواصل السير. نزل الناس من هذه السفينة وانقسموا إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول ذهب وعاد سريعا كما أشار عليهم قبطان السفينة، والقسم الثاني رأى على هذه الجزيرة صخورا جميلة ونباتات غريبة، فالتقط من هذه وأخذ من تلك وملأ جرابه أو كيسه من هذه المثقلات، ثم عاد إلى السفينة، فإذا بالقبطان يقول له: احملها على حجرك أو على كتفك، لأنه لا مكان لهذا. أما الصنف الثالث فبهر بما رأى على شاطئ الجزيرة، هذه طيور جميلة، هذه أزهار غريبة، هذه نباتات عجيبة، هذه بيئة فيها من الهواء النقي، فنسي قضية العودة إلى السفينة وأبحرت السفينة وتركته في هذا المكان الذي لا أنيس فيه ولا جليس. ما أشبه الناس في هذه الدنيا بهؤلاء النفر، منا من جاء إلى الدنيا وخرج منها كما قال عمر: وددت أن أخرج من هذه الدنيا تفافا لا علي ولا لي، فخرجوا من الدنيا كما قال الصديق رضي الله عنه وهو ينازع سكرات الموت: أحصي يا عائشة ما عندنا. فأحصن ابنته رضي الله عنها أم المؤمنين، فما وجدت في البيت إلا رحى كان يطحن عليها الغلال وقربة، سبحان الله، يوضع فيها اللبن. فقال: إذا مت فبيعي هذه القربة وتلك الرحى ورديها لبيت المال حتى تكون خلافتي للمسلمين حسبة لوجه الله عز وجل. خرجوا هكذا، دخلوا منها، نحن ندخل إلى الدنيا عرايا ونخرج منها عرايا. ولكن قضية التقوى أن الإنسان يتلمس هذه الحقيقة عندما نولد، كما تعلمون وكما نرى، يبكي ويصرخ الطفل، وعندما يصرخ الطفل ويبكي عندما ينزل من بطن أمه ترك ظلمة الرحم إلى نور الدنيا، وضيق الرحم إلى سعة الأرض، والاعتماد على مصدر واحد إلى تعدد المصادر. يبكي صارخا عندما يهبط من بطن أمه فيضحك المحيطون به، انظروا إلى دقة فمه، انظروا إلى صغر أنفه، انظروا إلى شبهه بخاله أو عمه، انظروا إلى شبهها بجدتها أو خالتها، إلى هذا. ثم يضحك المحيطون مستبشرين ايضا بالمولود الجديد. ولكن عندما تأتي لحظة الرحيل عن هذه الدنيا، اذا بهذا المولود الذي كان منذ سنين طويلة يبكي، يخرج من الدنيا ويبكي من حوله. كانوا يضحكون عندما ولد فاصبحوا يبكون عندما خرج. العلماء يقولون: يا ابن آدم، نزلت الى الدنيا باكيا ومن حولك يضحك، وسوف تخرج من الدنيا يبكي من حولك، فاعمل في هذا اليوم ان تضحك ومن حولك يبكي، لانك ترى ثمرة اعمالك التي عملتها وزرعت فيها الخير لتجني ثمرتها، لتقول لمن يحملك: قربوا او عجلوا بجنازتي، لو تعلمون ما ينتظرون من الخير لعجلتم بها. هذه المساحة ما بين بكاء الصبي عند نزوله الى بكاء من حوله عند خروجه من الدنيا، يعيش الانسان اذا اراد في مساحة من التقوى ان ارادها. ما هي التقوى؟ التقوى في تعريفها البسيط: الا يجدك حيث نهاك، ولا يفتقدك حيث أمرك. وهذا هو المقياس الذي يستطيع الإنسان أن يقيس به مقدار ما في قلب هذا الإنسان من تقوى. ألا يجدني حيث نهاني. عما نهاني؟ نهاني أن أوجد في مجلس فيه زور أو باطل أو غيبة أو نميمة أو خوض في أعراض أو فسق أو فجور. أو أقيس المسألة وأقول: لو كان الرسول مكاني صلى الله عليه وسلم، أكان يجلس ها هنا أم أن يغادر المكان؟ دخل أبو بكر إلى مجلس الحبيب صلى الله عليه وسلم فسبه رجل كده من غير سبب، سب أبا بكر، فسكت الصديق، فعاد الرجل السب مرة أخرى فسكت أبو بكر. في المرة الثالثة أراد أبو بكر أن يرد، فقام صلى الله عليه وسلم من المجلس، قال: يا رسول الله، أبو بكر يعني، سكت في المرة الأولى لما سبني، وسكت في المرة الثانية لما سبني، فلما أردت أن أرد عليه قمت وغادرت المجلس؟ قال: يا أبا بكر، وكل الله لك ملكا يرد عنك بدلا منك، فلما بدأت أنت في الرد غادر الملك المكان وحضر إلى المجلس شيطان، وأنا لا أجلس في مجلس فيه شيطان. بهذا المنطق، بهذا المقياس، بهذه الدرجة، يستطيع الإنسان أن يرى ما الذي يجب أن يفعله. ما هي التقوى؟ قلنا إن أول تعريف للتقوى: ألا يجدك حيث نهاك، ولا يفتقدك حيث أمرك. أمرني أن أيمم وجهي شطر كل مسجد، أمرني أن أعمر مجالس العلم، أمرني أن أصل الرحم، أمرني أن أعود المرضى، أمرني أن أشيع الجنازة، أمرني أن أهنئ المسلمين عند ما يصيبهم الخير، أن أعزيهم عندما تصيبهم المصائب والابتلاءات. هكذا هو الشطر الثاني من التقوى. لكن تلبيس إبليس أو مفاتيح إبليس تجعل الإنسان يقول: أنا لو صنعت هذا لظن الناس بي أنني إنسان يعني طيب ويضحك عليه، وإنسان سبحان الله كما قال تلميذ أو غلام علي: أمنت غضبك لما نادى عليه وقال: أنا أسمعك من أول مرة، وقيل لعلي: لما لا تبعه؟ يقول: والله أتعلم عليه الصبر. إذن قضية أن الإنسان عندما يضحك الشيطان عليه ويقول: أنا لو تنازلت عن بعض من حقوقي، زوجتي تطمع في، وإخوتي يطمعون في، والموظفين الذين معي يطمعون في، ومدير المؤسسة يكلفني فوق الطاقة لأنه يراني أنني أنجز كل عمل بإخلاص وبضمير، عندئذ أنا يجب أن أظهر وجها آخر من وجه التعامل. وهكذا تقول المرأة: أنا إن سمعت كلام المشايخ او كلام العلماء الذي ينقلون لنا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا ادلكم على اهل الجنة؟ قالوا: من يا رسول الله؟ قال: النبي في الجنة، والصديق في الجنة، والشهيد في الجنة، ونساؤكم من أهل الجنة الودود الولود التي إن غضبت من زوجها أو غضب منها زوجها دخلت عليه حجرته فصافحته وقالت لا أذوق غمضا حتى ترضى عني، هي في الجنة هي في الجنة هي في الجنة. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يجمع الجنة ثلاث مرات في قول واحد إلا لطرفين فقط، لأبي بكر الصديق ولهؤلاء النسوة الصالحات، اللهم اجعل نساءنا وبناتنا من هؤلاء يا رب العالمين. لكن أن يكون الإنسان كهذا الرجل الذي أراد أن ينصح زوجته وهو يودع الحياة، قال لها عندما قالت لو أوصني ينازع روحه على وشك أن تخرج، قال لها عندما أموت وتنقضي العدة تزوجي من جارنا فلان. تعجبت قالت لما؟ قال لأنه ضحك علي في ثمن بيت في بيعة معينة فأريد أن أنتقم منه بعد الموت. هذا دليل على أن هذه المرأة كانت يعني بالعامية مهنية زوجها، يعني واخد بالك، يعني جعلت الزوج يعني يصل إلى درجة أنه يريد أن يهبها بعد موته لينتقم من غيره، تكون هي يعني رأس القذيفة ورأس الحربة. لأنه الحمد لله رب العالمين نساؤنا بفضل الله لست من هذه العينة التي أوصى بها هذا الذي ينازع سكرات الموت. وربما بعض النساء يقول ربما لما الرجل كان مريض أو مغيب العقل أو هكذا، المهم هدى الله الجميع. لكن أريد أن أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نساؤكم من أهل الجنة. من يا رسول الله؟ الودود. ما معنى لماذا لم يقل الرجل الودود؟ الرجل بطبيعته كما قلنا من قبل مخلوق من تراب الأرض، فقد يكون جف العواطف. يعني الرجل صحيح في ناس فيهم العاطفة الجياشة والروح الوثابة، في أب يكون في قمة الحنان ولكن لا يستطيع أن يعبر عن حنانه لبناته، يكون في قمة الحنان ولا يستطيع أن يعبر عن حنانه لزوجته. لماذا؟ لأنه إنسان يعني لا يستطيع أن يصوغ هذه الكلمات ويضعها في قلب طيب وكلام جميل ويقول هذا إنسان. لكن إن نقبنا عن قلبه وجدنا طيبة القلب، رقة الشعور، رقة الأحاسيس. لكن يعني أحيانا يعني وجهه لا ينم عما إيه؟ عما في داخل، في وجه معبر وجه غير معبر. الوجه المعبر هو عندما يغضب يظهر الغضب على وجهه، عندما ينشرح صدره يظهر الانشراح على أساريره كما كان صلى الله عليه وسلم. فيه ناس يعني ربما يجلسون في مجالس العلم والله لا تدري هو فاهم غير فاهم، ويعني منصت غيظا منصت صمتا لا تدري، وهذا أصعب التلاميذ. تنظر عليه كده عايز تقرأ بعضا مما كتب على وجهه لا تعرف. فهذا هو النوع الصعب في الوجوه. فقد يكون الإنسان أحيانا عطوفا ولكن لا يعبر. لكن المرأة بطبيعة تكوينها وخلقتها وهي مخلوقة من جزء كائن حي، قلنا إن الرجل مكون من تراب، تراب جامد، فعقله مقدم على عاطفته. المرأة مخلوقة من ضلع من آدم، فهي مخلوقة من كائن حي. هذا الكائن الحي الذي ولدت أو وجدت منه فعاطفتها مقدمة على عقلها، فأحيانا تكون متسرعة في اتخاذ القرار، تكون دموعها تسبقها، حتى في الفرح تبكي، في الحزن تبكي، في الرضا تبكي، عندما تلد تبكي، عندما تحمل تبكي. هذه طبيعتها، وليست يعني سبحان الله ليس أعظم من تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت سبحان الله من ناقصات عقل ودين، يعني أذهب للب العاقل للرجل العاقل من كن. ليس هذه مسبة للمرأة، هذا تكريم لها، يقول لها أنت يا امرأة يا ضعيفة تذهبي عقل الرجل سبحان الله الحصيف العاقل اللي سبحان الله. ليس هذا تنقيصا من قدرها ولكن مداعبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هذه الإنسانة التي تبكي في جميع المواقف رغم بكائها تذيب الحجر، يعني ربما تبكي بكاء سبحان أنت ترى ولدك وبنتك ابنتك، الولد يا أبتي لأنه جاف كأبيه كعمه أريد كذا ورسكت، البنت يا أبتي ربنا يبارك فيك وحنان وتتمسح في أبيها سبحان الله، يتذكر هو أمه سبحان الله، يقول الله أكبر الله زي أمي الله يرحمها. ماذا تريد يا ابنتي سبحان الله؟ فلها مفتاح سبحان الله، ومفتاح يعني يوضع في المكان المناسب في قلب الرجل سبحان الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ونساؤكم من اهل الجنة الودود، المودة عندها طبيعتها. لكن المرأة القاسية مرأة غير طبيعية، يعني المرأة التي تقدم العقل على العاطفة لا، امر غير طبيعي، لان الاسر تتكامل، عقل الرجل ثم عاطفته، وعاطفة المرأة ثم عقلها، هكذا تتكامل الايه، يتكامل الطرفان. لسنا طرفين متناقضان، وانما نحن طرفان متكاملان، احنا طرفين متكاملين يكمل بعضهما الاخر. يعني هذه المرأة الصالحة التي تخطب في زوجها عند عرسها تقول يا ابا عبد الله خبرني ماذا تحب من الامور حتى اتيه، وماذا تكره حتى اتجنبه. هكذا فقهت المرأة مفتاح شخصية زوجها، الودود الولود، التي ان غضبت من زوجها او غضب منها زوج سواء على حق او على باطل، دخلت حجرته وصافحته وقالت لا اذوق غمضا حتى ترضى عني. يقول الشيطان لبعض من نسائنا ان صنعت هذا مع الرجل ليل نهار يعني يسوق فيها ويسوق الدلال، وبعدين سبحان الله يسومك سوء العذاب ويفكر سبحان. لا، نحن نقول ان المرأة عبارة للرجل عن زوجة وصديقة وحبيبة وقريبة وقلبه وعقله، ويشاورها وتشاوره، بهذا يطرد الشيطان من البيت. اما الذي يدعي التقوى وهو مقطب جبينه في وجه زوجته، هي التي تدعي التقوى مقطبة جبينها باليوم واليومين والثلاثة، والرجل يضع يده على قلبه، اللهم اجعلها اليوم هادئة، اللهم سكن العواصف في بيتنا، اللهم اجعل الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، ولا تجعلها مثيبة للأتربة ليل نهار، ما نشرة أرصاد كل يوم، الأمر صعب. نحن نريد علاقة في البيوت في إطار التقوى. ما إطار التقوى؟ إطار التقوى ركائز خمسة، تقوم التقوى على خمسة أسس. الأساس الأول مراقبة الله عز وجل، لأن الإنسان الذي لا يراقب الله سبحانه إنسان، يعني من أين تأتي أنت له بأن يتقي رب العباد عز وجل؟ قال رجل يا عمر ما هي التقوى؟ إذا بعمر يجيب إجابة عجيبة، يقول أما سرت في أرض فيها شوك؟ قال بلى. قال ماذا صنعت؟ قال شمرت واجتهدت. يعني ايه شمرت واجتهدت؟ يعني رفعت ثوبي الى اعلى كي لا يعلق بالشوك الذي في الارض، ثم اجتهدت اين اضع قدمي. بهذا المنطق وضع عمر قضية التقوى قضية ملموسة امام الانسان. انا اسير في ارض فيها محاذير، كان ارض فيها مياه كثيرة، فيها طين، فيها شيء من هذا القبيل، ولكن هناك بعض الاحجار، فأتحسس وأضع قدمي على الحجر هذا، ثم على الحجر هذا إلى أن أعبر. إلى هكذا التقوى، نرى ما المكان الذي يبتعد بي عن الآفات والمصائب، أضع قدمي ثم سبحان الله. إذن التقوى مراقبة الله. أمر الثاني، إدخال السرور على الطرف الآخر، سواء الطرف الآخر زوجة، ابن، أب، عم، خال، موظف عندي، مدير مؤسسة، صاحب عمل، سبحان الله، ادخل السرور عليه. هذه من ضمن التقوى التي غابت عنا. لماذا؟ احيانا نجد بعض الرجال يعني عشان يحب، يعني عايز يكون خفيف الظل في البيت، كل يوم هتزوج عليك، لا حول ولا قوة، كل يوم بهذه النشرة. يا اخي لو انه هزار، ها، لو انه مزاح، بالله عليك تحب ان يقال لابنتك كل يوم هذا الكلام؟ انا سألت مرة الاخوة في المسجد سؤال، وكانوا يعني حقيقة في قمة الصراحة معي، قلت لهم هل تتمنى ان تزوج ابنتك رجلا مثلك؟ الكل قال لا 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 ابدا. ها، دليل على ايه؟ ها، ما يعني ما. هذا انسان صريح مع نفسه، الحمد لله رب العالمين. اصلا لو يكونوا صرحاء لفضحت انا صراحتهم بما ارى من حقائق الامور. يعني انا الان اتخيل لو وزعنا وريقة صغيرة على كل رجل وامرأة من الذين سبق لهم الزواج 10 سنوات مثلا او اكثر سبحان الله، وقلنا في الكلام مثلا في سؤال، لو عادت بك الحياة مرة اخرى هل تتزوج ام فلان؟ الاجابة معروفة، ها الاجابة. ولو قلنا لها هل تتزوجي لو طرقت بك الحياة مرة أخرى وتقدم لك أبو فلان هذا من جديد، هل تقبلينه؟ أيضا الإجابة معروفة، لكني أقول إن المؤمن لن يقول والله ما كان يتحملني إلا هذه المرأة الصابرة الصالحة، والمرأة الصالحة تقول والله ما كان يتحمل تخطيب وجهي ولا يعني تمردي في البيت ولا عقد الصغير إلا هذا الرجل الصالح. بهذا تتكامل البيوت. فإدخال السرور مني للطرف الآخر هذه ركيزة من ركائز التقوى. لماذا؟ لأنني عندما أسعد الخلق الله يسعدني. من فرج عن أخيه كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. إذن المسألة بفضل الله عز وجل مسألة عطاء. فأنا عندما أعطي وألقي السرور في قلوب الآخرين أنا إنسان أتقي الله، لأنني إذا كنت يعني من يعني الإنسان الذي كلف بأن يعمر هذا الكون لا يعمره إلا بتقوى، ولا يعمره إلا بإسعاد الآخرين وإدخال. ولذلك أسوأ الناس عند الله من يضيع من يعول، يعني إنسان مجرد ينجب ويترك الأولاد. سبحان الله، تشقى الأم والزوجة وتشقى في التربية وتشقى في التعليم وتشقى في التمريض وتشقى في المشاكل، وعندئذ نقول له اتق الله. سبحان الله، يقول لك أنا أصلي وأصوم. لا لا، أنت تصلي وتصوم لتنقل نفسك من غير مسلم إلى مسلم، هذه أساسيات الإسلام. لكن أين التقوى؟ أين إسعاد الآخر؟ أين إدخال السرور على الآخر؟ سبحان الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، ونحن نريد أن نعلم أبناءنا ما نسيه أباؤهم. أباؤهم نسوا أن يستطيع أن يخدم أهل بيتي في البيت. إيه المشكلة أن يقوم الزوج من على الطعام ويأتي بكوب ماء ليضع أمام زوج اشرب بارك الله، يقرب لها الطبق. إيه المشكلة؟ هل نقص شيئا؟ ما الذي والله يعني لماذا ندعي أننا يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة لنا؟ ثم وكان في مهنة يخصف نعله ويرقع ثوبه. أنا أتخيل ما في مسلم من المليار وثلاثمائة مليون مسلم لا يعرف هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يدعي محبته ويدعي أنه قدوته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ورغم ذلك نحن لا نعمل ولا نفعل ما كان يعمله رسول الله. يعني إذن القضية تريد إعادة حسابات مرة أخرى في قضية التقوى. إدخال السرور على الآخر، إدخال السرور على صاحب العمل أن أكون مجتهدا فيه. لماذا؟ لأن الله رقيب عليه، وهذا مسار التقوى. يعني ركيزة التقوى الأولى قلنا مراقبة الله سبحانه وتعالى، فأعمل بإخلاص وجد، وبالتالي تثمر الركيزة الثانية وهي إدخال السرور على قلب صاحب العمل، فيحمد الله يقول والله الحمد لله رب العالمين، يبدو أن مالي حلال فرزقني بهذا الموظف المخلص وهذا الإنسان الفاضل وهكذا. فالعبد منا سبحان الله إذا أراد أن يتقي الله رب العالمين وأن يخلص النية لله يراقب الله أولا، ثم يحاول يقول في نفسه ما الذي يسعد زوجتي، يبحث ايه اللي يؤلمها. نفرض جدلا بعض الزوجات ايضا يؤلمها شيء لا يؤلم الزوج، يعني هو يفرحه وجود امه عنده، صح ولا انسان يألم من وجود امه؟ لكن ربما سبحان الله يعني هذا يحزن اخرين، صح ولا لا؟ خليني واقعي، دعني واقعي. هي احيانا الامهات الله يرضى عليهم يزوروا بيوت ابنائهم تضع انفها مش في صغير الامر، لا في صغير الامر. يضع الطعام، وضع الطعام خلاص مش كده، والله عارف بتاكل انت الطعام ده، انت 30 سنة عندي ما اكلته. طب وبعدين يعمل ايه؟ يعني ينتحر ويعمل ايه؟ انت جاية انت واسطة خير ولا جاية تعملي سبحان الله غارة في البيت؟ جاية تعملي مشكلة في البيت؟ خلاص اسكتي يا خليك امرأة صالحة كبيرة السن محترمة، حتى زوجة ابنك تعاملك كأمها، فلا داعي لأن نضع عنفنا. انت صحيتي زوجك لما صحيتي ان شاء الله واصله قال هيصحى الساعة، لا ما كان متعود في البيت كده، لا حول ولا قوة الا بالله. وزوجة تشكو لي تقول ان زوجها كل ما لاحظت المسألة كل ما تطبخ طبيخ معين اكل معين يعني طبخة معينة يبكي الزوج. ألا قلت له في خير؟ الاكل دي بالذات بيسبب لك ارتكاري البكاء، في ايه؟ الله يرحمك يا امي كانت طب ماتت الله يرحمها، طب نعمل ايه يعني؟ ما اديت يعني تلحق بها خلاص يا اخي اشكر ده وخلاص الحمد لله التي سارت على درب امك في الطبخ، خير وبركه، ايه المشكله؟ فالناس احيانا تبحث عن مشاكل عجيبه. وزوجة الاب سبحان الله عندما ترى ام زوجها عندها تنافق زوجها في امه، مرحبا اهلا وسهلا، شرفتنا بارك الله فيك. النور وجد في البيت، البركة وجد، حتى وإن كان قلبها غير ذلك الله عز وجل سوف يحاسبك على ما يخرج من اللفظ، ما يخرج من الكلام. الأم الزوجة، أم الزوج ترضى لأن هي كان تحت رعايتها 20 سنة وأكثر و30 سنة تحت رعايتها وحدها، فأصبح تشاركه فيها أخرى، وأنت سوف تصيري أيضا أما لابنك الذي تزوج أيضا. فراعي المسألة، ما زرعتيه سوف تحصديه، نافقيه في أهله. وأنت أيها الأخ الكريم تعلم مدى حب زوجتك لأمها، لا تحرمها منها، جعلها لو في المدينة خليها تروح تزورها كل أسبوع مرة، ليست في المدينة ولا تصلي وشوفي ارفعي سماعة الهاتف اطمئن عليها اطمئن عليها، خليها تدعو لنا دعوة. بالله عليك أم الزوجة لما تجد زوج ابنتها يحترم ابنتها ويرعاها ويبرها هي ويصلها، سبحان الله. يعني حليمة السعدية لما كانت تأتي لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم وقد عبر 60، كان يراه فوق الناقة يقفز من فوق الناقة ولا يستطيع أن ينتظر حتى ينيخ الناقة، ثم يصافحها ويضع وجهه الكريم على صدرها ويقول كم لهذا الصدر على نبيكم من فضل. أين هذه الأخلاق؟ أين هذه الأخلاق؟ فاطمة بنت أسد زوجة أبي طالب لما ماتت، والحمد لله ربنا رزقها الإسلام، نزل الرسول في قبرها وفرش عباءته ثم نام ثم قام وترك العباء وقال ادخلوها، قال عسى رب العباد أن يثبت عند السؤال، لقد كانت أما لي بعد أمي. هذا من باب الوفاء، أيضا وفاء الزوج لزوجته. وبعدين لما تزوره أم زوجته بارك الله فيك يا عمتي أو يا خالتي أو يا حماتي أو يا أمي مثلا، والله بارك أحسنتي وربيتي وعطتيني ثمرة طيبة. بالله عليك هل الأم هذه تأتي من وراك وتقول لها يلا بقى قصقصي طيرك ليلوف بغيرك واخربي بيتي وكب زيت واعملي ليل ونهار ونهار وليل؟ أبدا أبدا، مش ممكن، لأنك ما تقدمه من خير سوف تحصل. الله، هو احنا نتكلم عن التقوى كلام نظري؟ لا أبدا، احنا عايزين كلام واقعي في البيوت. هذه التقوى، حسن التعامل ما بين الأطراف بعضهم مع بعض، سبحان الله. لا نريد أن نبغض أبناءنا وبناتنا في قضية الزواج، كل ما الأولاد والبنات يشوفوا مشاكل الأب والأم الأولاد يحصل لهم عقدة من الزواج، يقول يا سطار يا رب إذا كانت الزيجات بهذا الشكل فالله الغني، سبحان الله. فإذا إدخال السرور سبحان الله على يعني على ال- 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 الطرف الآخر. لما نزلت البراءة لأم المؤمنين عائشة في قضية الإفك، قالت أم رومان يا عائشة قومي فاحمدي رسول الله، يا نشكري رسول الله وبارك الله فيك جزاك الله خيرا. قالت عائشة وهي غاضبة والله لا أحمد إلا الله الذي نجاني. لو كانت أم أخرى، ده كلام يا راجل تصدق هذا الكلام على زوجتك؟ انت مش عارف دي بنت من؟ ونكبر المسألة. الرجل بعد ما أصلحته هو وزوجته وصار الحمد لله. أحبتي في الله، مراقبة الله، إدخال السرور على الآخر، نمرة 3 التقوى هي أن أطعم وأطعم حلالا، ودي مهمة جدا. من أكل الشبهة 40 يوما عصت جوارحه شاء أم أبى. يعني الإنسان لما يأكل من شبهة مش من حرام، وهو أقل درجة من الحرام، لما يأكل الشبهة 40 جوارحي تعصي، العين تنظر، الأذن تسمع للموبقات، الريد تسعى نحو الشر، اليد تمتد لما سبحان الله العظيم، القلب يطول ويطول ويطوف في 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 شيء غير في غير طاعة، الأذن تسمع واللسان يتكلم هكذا. لكن إن أكل الإنسان حلالا وطعم حلالا إن شاء الله رب العالمين، والله إن بعضا من عقوق أبنائنا وبناتنا لنا نتيجة أننا نطعمهم إما حراما أو شبهة. والله لو أننا أطعمنا أبناءنا من حلال فإن شاء الله رب العالمين سوف يكون بنا بررا، مع برنا بأبائنا وأمهاتنا ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا بأولاد وبنات يبرونا سواء صغار أو كبار، ثم إن أطعمناهم حلال صاروا أكثر برا. الولد اللي يطعم من حلال دعاء مستجاب وجهه فيه نور سبحان الله، والولد الذي نطعمه والعياذ بالله قضينا عليه وعلى بأن نطعمه من حرام، واللحم الذي نبت من سحت النار أولى به. ولذلك الامام الشافعي الله يرضى عليه لما استعصت عليه نفسه القيام ليلة شكى لشيخه قال قمت بالليل اصلي نفسي ما طوعتني. قال يا شافعي قيدتك ذنوبك، الذنوب تقيد الانسان عن الطاعة، تعطل الانسان عن الطاعة، تجعل الانسان لا يسمح في ملكوت الله عز وجل بطاعته، لا تثمر طاعته خيرا كثيرا. وانما المؤمن الصادق هو الذي يعني يشجع نفسه على اكل الحلال، عندئذ دعاءه مستجاب، اولاده مطيعين، زوجته بفضل الله عز وجل. والله ان الذين يكتسبون من حرام او من شبهة، هؤلاء ضيعوا انفسهم وضيعوا ابنائهم وتمردت عليهم زوجاتهم وقلت البركة من البيت وتبخر الخير ولم يستجب الدعاء. فقال ابراهيم ابن ادهم في سبب عدم استجابة الدعاء: اكلتم شبهة وحراما ثم تدعون رب العباد؟ ألا تسمعون عند الحج عندما يكون الإنسان ملبسه حرام ومطعمه حرام يقول لبيك اللهم لبيك، يقول الله لا لبيك ولا سعديك، مطعمك من حرام وملبسك من حرام ومشربك من حرام وغذيت من حرام، فكيف أستجيب لك؟ إذن القضية في المناسك والعبادات والصلة بالله عز وجل لا بد من أكل الحلال. أكل الحلال ده مهم ليه؟ لأن الإنسان يعني القلب لا اله الا الله او المعدة عند ابي بكر ما احتملت جرعة لبن شك في مصدرها. اول ما شرب جرعة اللبن وبعدين خادمه قال: اما تسألني يا خليفة رسول الله من اين هذا اللبن؟ قال: من اين؟ قال: تكهنت لقوم في الجاهلية، عملهم كاهن يعني، فمررت فاذا بعرس عندهم فاعطوني منيحة اللبن تلك، فوضع ابو بكر اصبعه في فمه فتقايأ ما في بطنه، ثم نظر الى السماء وقال: اللهم اني اعتذر اليك مما اختلط باللحم والعروق. سبحان الله. قال: هون على نفسك يا خليفة رسول. قال: والله لو لم تخرج الا مع روحي لاخرجتها. سبحان الله. اذا المسألة تقتضي ان المعدة التي تعودت الحلال لا تقبل الحرام، لا تقبل ولا تقبل الشبهة والامراض الكثيرة التي في البيوت والبلايا والخلافات والتمرد وعقوق الاولاد، كله من اكل الحرام ومن اكل الشبه. ولذلك لو قنع الانسان بما اتاه الله عز وجل لصار اغنى الناس. القضية ليست في الرزق، القضية في وجود او ايجاد البركة داخل الرزق. البركة في الرزق، هذا هو المطلوب، ان يبارك لك في رزقك. حتى ان الذين يصلون الصبح عقب شروق الشمس لا يبارك لا يرزقون، نعم، لان هذا رزق عند الله، لان الله يرزق المؤمن والعاصي والكافر والمنافق والفاسق والزنديق والملحد، الله يرزقهم من رحمته سبحان الله. لكن بركة الرزق لا تكون الا لمؤمن، بركة الرزق لا تكون الا لمن صلى قبل شروق الشمس، قبل ان يبول الشيطان في فمه. ولذلك البيت المسلم يبدأ مع صلاة الفجر، اول ما يشخشق الفجر البيت كله يستيقظ، يبدأ اليوم في هذا سبحان الله العظيم. نسأل الله عز وجل أن تكون التقوى هي دائرة حركتنا في هذه الحياة. الركيزة الثالثة أكل الحلال. الركيزة الرابعة في التقوى الاستئناس دائما بكلام الله من كلام الله، القرآن. من أراد أنيسا فالله يكفيه، ومن أراد جليسا فالقرآن يكفيه. القرآن أجد أعرض نفسي على كتاب الله، ايه اللي يحب رب العباد عز وجل اعمله، ايه اللي يبغضه رب العباد اتجنبه، ما الذي يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم افعله، ما الذي يبغضه رسول الله اتجنبه، وهكذا. يبقى العبد سبحان الله يكون قرآني النزعة، ماشي مع كتاب الله، منهجه كتاب الله، كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الارض. القرآن فيه وضح الحلال، وضح الحرام، وضح الشبهات، وضح طريق الجنة، وضح طريق النار، وضح كيف يتعامل المسلم مع غير المسلم، والمسلم مع المسلم، والمسلم مع جاره، والمسلم مع زوجته، والمسلم مع ذوي الرحم. اذا كتاب الله الجامع هذا. ولذلك القرآن فيه نور عجيب عندما يواظب الانسان على تلاوته سبحان الله العظيم. وسيد بن الحضير الله يرضى عليه كان قاعد امام بيته يقرأ سورة الكهف ليلة الجمعة، فرأى فرسه تحمحم بصوت حمحمة وكادت ان تقطع حبلها، وله طفل يحبو، خاف على طفله فتوقف عن التلاوة، فنظر فكأن في السماء كانت فيه قناديل زي ثريا نازلة من السماء مضاءة، فلما توقف القلب بدأت ترتفع وترتفع الى ان اختفت. فقص القصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم في الصباح يعني في صلاة الصبح. قال يا أسيد اقرأ رتل يا أسيد رتل يا أسيد. قال يا رسول الله انا اقص عليك ما حدث. قال صلى الله عليه وسلم هذا الذي رأيت انما هي سكينة الله تنزلت لقراءتك القرآن ولو ظللت تقرأ لرآها كل اهل المدينة. سبحان الله. اذا المسألة بقراءتك للقرآن تنزل الرحمة في البيت، تنزل الخير في البيت، تنزل الملائكة تحضر. مش في ناس يدعوا انهم يحضروا الشياطين والعياذ بالله، يعني هذا يدعون، لأن سبحان الله هذا كلام فارغ. لكن انت تحضر في بيتك الملائكة. اذا دخل المؤمن او المسلم الى بيته سمى الله وسلم على اهله، قالت الشياطين لا مبيت لكم الليلة ولا عشاء، لا مبيت ولا عشاء لكم الليل. اما اذا دخل يخبط الباب خلفه ثم لا يسمي الله ولا يسلم على اهله، قالت الشياطين ضمنتم المبيت وضمنتم العشاء. حتى يقال في معارض العلم ان شيطان المؤمن وشيطان الكافر التقيا. فشيطان المؤمن شيطان الكافر وجد شيطان المؤمن نحيف هزيل، والشيطان المؤمن نظر على شيطان الكافر والفجر ده سمين ما شاء الله لا قوة الا بالله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسأله ما هذه النحافة؟ قال له والله اعيش مع انسان مكلف بانسان اذا شرب سمى الله فلا اشرب، واذا اكل سمى الله فلا اكل، واذا نام سمى الله فابات في العراء. فانت شايف صحتي هزيلة ما في مشاركة، انت ايه اللي تفيده؟ لا انا مع انسان اذا شرب ما سمى الله فشرب، واذا اكل ما سمى الله فاكل، واذا ابات ما نام فلا يسمى الله فابيت والعياذ بالله رب العالمين. يا اخي خلي الشيطان نحيف، انت ليه تخلي الشيطان سمين؟ خليه نحيف، ويكره يكرهك ويكره اباك من قبل. ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين، فدلاهما بغرور. سبحان الله. فانت لماذا تترك للشيطان هذه المساحة؟ انت اذا دخلت البيت عود البيت بقراءة القرآن وبالذكر وبالكلام الطيب مع اولادك ومع زوجتك، هنا يطر للشيطان، لان ايماننا الضعيف يحتاج الى تقوية ثم لا يحتاج الى وجود شيطان. لكن ايمان ضعيف مع عدم تقوية ايمان، مع عدم وجود تقوى، مع اكل شبهة وحرام، مع عدم مراقبة الله، مع عدم قراءة القرآن، بالله عليك ما حال هذا الانسان؟ سبحان الله. اذا الركيزة الرابعة في ركائز التقوى الاكثار من قراءة وتلاوة كتاب الله عز وجل. ثم الركيزة الخامسة مجالس العلم. مجلس العلم مهم. لماذا؟ اول شيء ان مجلس العلم انه يكفر 70 مجلسا من مجالس السوء. مجلس العلم فيه الملائكة السيارون او السياحون، والله لو كشف عنا الحجاب الان لرأيناهم فوق هذه القاعة يعلو بعضهم فوق بعض حتى يصل الى الملأ الاعلى. فدول يتلمسوا مجالس العلم، يتشمموا مجالس العلم. ويسأله رب العباد في الحديث التي تحفظون، على ما تركتم عبادي يذكرونك ويسبحونك ويقدسونك، ماذا يريدون مني؟ يريدون منك الجنة. وهل رأوا جنتي؟ لا يا ربنا ما رأوا جنتك، فما بالكم لو رأوها؟ يسبحونك ويقدسونك اكثر واكثر. بما يستعيذونني؟ يستعيذونك من النار. وهل رأوا ناري؟ لا يا ربنا ما رأوا نار، فما بالكم لو رأوا ناري؟ يصنعون كذا وكذا اكثر واكثر. يعني سبحان الله، يقول ملك من الملائكة بعد ان يعطي رب العباد الحاضرين المجلس هذه الاجازة العالية وهذه النشان الكبير وهذا التاج الكبير، اشهدكم يا ملائكة لاني اعطيتهم ما يأملون او ما يرجون وامنتهم مما يخافون. يقول ملك من الملائكة ان فلانا ليس منهم، انما جاء في حاجة له. هو يعلم ان فلان رجل مهم في القاعة وعرف انه موجود فيجي عشان يوقع له، فما جاء بنية المجلس. قال عمدا فعلت، عمدا فعلت، عمدا فعلت، انا الرب الوفي غير الخلي، الرحيم غير الغضوب، هم الجلساء الصالحون لا يشقى بهم جليسهم ابدا. اذا المرء مع من احب. الانسان يحب، ما دام نحب اهل الخير نحشر مع اهل الخير، نحب اهل التقوى نحشر مع اهل التقوى. هذه يعني نستطيع ان نقول محاور او ركائز التقوى. طيب كيف نفعل التقوى في حياتنا؟ طيب اول شيء نعلم أبناءنا كيف هي مراقبة الله. إزاي؟ يعني الولد الصغير وصل 7 سنوات بدأنا نأمره بالصلاة، الولد متمرد، إذا وجد أباه صلى، وإن لم يجد أباه لم يصلي، إن رأى أمه خاف وصلى، إن لم يرى أمه نام ولم يصلي، إن ذهب إلى بيت عمي أو خالي جاء وقت الصلاة لا يذكر الصلاة لأن هناك لا أحد يذكره. نحن نريد أن نحبب أبناءنا في الصلاة حتى إن غبنا أو متنا ظلت هذه الصلاة هي ديدنهم وحياتهم وعبادتهم وعادتهم مع رب العباد عز وجل. ومن تعود الصلاة صغيرا لن ينقطع أبدا عن الصلاة. نعود الأولاد من الصغر على حب الصلاة. والمرأة تقول لابنها إذا غاب الزوج تعال يا بني، عنده 7 سنوات يحفظ الفاتحة ويحفظ خصال الصور، توضأ وتعالى صلي بي وصلي بإخواتك البنات لأنك رجل. الولد ما شاء الله يقول ما شاء الله أنا بقيت الشيخ فلان سبحان الله. في الوقت الثاني هو الذي يأتي لينادي عليك سبحان الله، يا أمي الصلاة، هيا إلى الصلاة، ويعني هكذا. لأن الجينات العربية هي جينات أبي سفيان، إن أبي سفيان رجل يحب الإيه؟ يحب الفخر. فدائما احنا الرجل العربي بطبيعته يحب من ايه؟ من يعطيه هذا الحج. فما بالك برجل المستقبل عندما نعطيه هذا الشعور، يلا يا فلان صلي بنا ما شاء الله، يفرح وينادي عليه. فهكذا نشجعه على الصلاة. ثم بعد ذلك يبدأ في الذهاب مع ابيه الى الجماعة، ولا ينهره الكبار الذين في المسجد صلي خلف لا، اجعل الاول يحب المسجد ويصلي في اي صف. بعد ان يواظب على الصلاة سبحان الله اجعله يصلي في الصف الخلف. اما المصيبة ان بعض المساجد يكون فيها 5 فقط من المصلين، فيهم طفل يقول لا اصلي في الصف الثاني، لا اله الا الله، الصف الامام ما اكتمل بعد. يعني اجعله يصلي بعد ان يتعود عنه. لا تنهره، لا تنظر الى نظرة سيئة، ولكن كن ودودا رحيم سواء ابوه موجود او غير موجود. هكذا نعود ابناءنا على الصلاة، هكذا نعود أبناءنا على العبادة، هكذا نعود أبناءنا على مراقبة الله عز وجل. تقول له الأب أو الأم، يقول له يا بني هل رأيت نشرة الأخبار؟ يقول بلى، شفت أخوانك في فلسطين وأخوانك في العراق بيحصل لهم إيه وكذا وكذا، أنت آمن مطمئن تأكل وتشرب، فماذا أصنع يا أبي لكي أخدمهم؟ أنت عليك أن ترعى من مصروفك الخاص أخرك من أسرة فلسطينية، أخرك من أسرة عراقية، أخرك من باكستان، أخرك من اليتامى، صادقه أو صادقه على عن طريق حتى ولو من بعيد، وأعطيه من مصروفك، وأنت إن أعطيته من مصروفك هذا تبنى لك يعني يعمل لك قصر في الجنة. فتحببه من الصغر في صناعة الخير وفي عمل الخير وفي فعل الخير. هكذا يكبر الولد مراقبا لله حاملا للهم. خذه من يده واذهب به الى الاخوة او الابناء والبنات الذين حرموا بعضا من نعمة الصحة، ولانظر الى صحتك، انت تأتي كل جمعة نعمل زيارة كل جمعتين مرة او في الشهر مرة لهذه الدار التي فيها هؤلاء اليتامى، لهذه الدار التي فيها هؤلاء الذين نقصت منهم. انا لا احب كلمة معاق ابدا، المعاق هو الذي عوق نفسه عن طاعة الله وأبعد نفسه عن رحمة الله وحجب بينه وبين الله بمعصيته لله عز وجل حتى وإن كان من أبطال كمال الأجسام. المعاق هو الذي عوق نفسه عن الطاعة. أما الإنسان هذا الذي حرم شيء معين لحكمة يعلمها رب العباد، هذا ابتلاء لأبيه واختبار يعني للأب والأم، وهو ملاك موجود في البيت تستنطر رحمة البيت والحي كله من أجل هذا الولد ومن أجل هذه البنت. إذن المسألة أن إحنا نحبب أبنائنا دائما للضعيف، نشعره أن سبحان الله إن كان لك زميل في المدرسة من هذا الشكل خليك معه، أعطيه دفترك لينقل منه، عاونه، ساعده، أعطيه كوب الماء ليشرب، العب معه، مازحه، ناقشه، خليه يجي يزورك مرة أنت تروح تزوره. هكذا الولد والبنت يستشعروا مسألة الرحمة، يستشعروا مسألة القرب من إيه؟ من الأقل منهم صحة. عندئذ نزرع في الولد شجرة التقوى. اما مسألة الاهتمام الزائد زيادة عن اللزوم بالمنهج الدراسي المنهج الدراسي المنهج الدراسي ويضيع الوقت سبحان الله العظيم بهذا المنطق، انا اريد ان اقول اننا لنضيع اوقاتنا وانما نقسم اوقاتنا كي نعلم ابناءنا التقوى. ايضا يعني لمحة أخيرة في قضية التقوى، أن لا أقول لغيري اتق الله وأنا لا أتق الله. يعني الزوج عندما يأمر زوجته بأمر ما يقول لها حجابك ناقص مثلا، يعني يا أخي الكريم قد يكون هذه نصيحة، لكن ما الذي قدمته أنت قبل أن تنصح؟ هل قدمت خلقا حسنا؟ هل قدمت سلوكا طيبا؟ هل قدمت قال ربنا لحبيبي صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فخليك رحيم. سبحان الله، قال رجل للحجاج يا حجاج، قال نعم، قال أنت أعطيت ما لم يعط رسول الله؟ فقال الجليس يا رجل اتق الله، كيف يقال هذا؟ قال ربنا لرسوله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وأنت يا حجاج فظ وغليظ القلب ولا نستطيع أن ننفض من حولك، لأن من انفض من حوله هو يعني يقول إني أرى رؤوسا قد أينعت وقد حان قطافها وأنا صاحبها من ثقلت عليه رأسه أنا أحملها عنه. لا حول ولا قوة إلا بالله، انت تحمل عنه الرأس طب ليه؟ سبحان الله. فاذا المسألة لا نكون في بيوتنا من على اسلوب الحجاج الذي نخيف الصغير والكبير، نحن نريد ان يكون الود جامع بيننا حتى نتفرغ لتربية الاولاد. اما اذا ضاع المجهود في خناق وخلاف بين الزوج والزوجة بدون تقوى، فكيف نتفرغ لتربية ابنائنا وتقديمهم عينات طيبة تنفع الاسلام والمسلمين؟ احبتي في الله، يعني بعد هذا التطواف السريع واللمحات السريعة، يعني أريد أن أقول، هل للتقوى بيننا مكان؟ هل سوف نجدد النية والعزم اليوم إن شاء الله رب العالمين على أن يبدأ كل واحد منا أن يتقي رب العباد عز وجل؟ اسمعوا نصيحة الآخرين، أصيغوا أسماعكم لنصيحة الآخر، لا داعي لأن تسمع إلا صوتك، يعني دائما لا يسمع الا صوته، لا يسمع الا صوته وصدى صوته فقط. اما صوت الاخرين انا ارى والله اعلم ان العبد يسمع من الاخر وينصت الى الاخر وينصت نصيحة له. انت يا ابنتي اذا نصحك زوجك خذي على انها نصيحة، لا تأخذي على انها نقد. انت ايها الاخ الكريم وايها الابن العزيز ايها الزوج الكريم، ان نصحتك زوجتك نصيحة لا تقل لها لا اله الا الله في اخر الزمن امرأة تنصحني يا اخي وماله. ام سلمة نصحت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية الحديبية وقضية ان الصحابة كانوا رفضوا التحلل الا بنصيحة بعد ان نصحته ام سلمة وقبل نصيحتها. خذوا الكلام على انه نصيحة، لا تأخذوه على انه نقد، حتى ان نصحنا ابناءنا انتصحوا لنا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التقوى وأن يرزقنا وإياكم العمل بهذا المقام الكريم. ثم نختم كلامنا بكلام علي بن أبي طالب لما قال إن التقوى ركائز أربعة: الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. جزيتم عني خير الجزاء وبورك فيكم جميعا. إن كنتم قد وجدتم في كلماتي يعني ما كنتم ترجونه وتتمنونه فالحمد لله رب العالمين، وإن كنتم ما وجدتم شيئا مما كنتم تتمنون فحسبكم رب العباد سبحانه، وقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.